الحمد لله وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. نواصل مستعينين بالله عز وجل دروسنا، ونستكمل القراءة في كتاب معارج القبول بشرح سلم الوصول إلى علم الأصول في التوحيد، وما زال الكلام موصولا حول فضائل الخلفاء الأربعة. ووصل بنا الحديث إلى قوله: وفاة الصديق وكانت وفاته في يوم الاثنين عشية رضي الله عنه وأرضاه، وقيل بعد المغرب ودفن من ليلته، وذلك لثمان بقين من جماد الآخرة سنة 13 بعد مرض 15 يوما. وكما تعلمون أن الأصل في دفن أموات المسلمين في المقبرة، خرج من هذا الأصل ثلاثة: النبي صلى الله عليه وسلم بالنص، ما قبض الله عز وجل نبيا إلا في الموضع الذي يحب أن يدفن فيه، وأبي بكر وعمر بالإجماع، ولا نزاع بين أهل العلم في هذا الأمر. وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يصلي بالمسلمين، وفي أثناء هذا المرض عهد بالأمر من بعده إلى عمر بن الخطاب. وكان الذي كتب العهد عثمان بن عفان، وقرئ على المسلمين فأقروا به وسمعوا له وأطاعوا. وكان عمر الصديق رضي الله عنه يوم توفي 63 سنة، السن الذي توفي فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد جمع الله بينهما في التربة كما جمع بينهما في الحياة، فرضي الله عنه وأرضاه، ومن جميع أبواب الجنة دعا، وقد فعل ولله الحمد والمنة. خلافة الفاروق وفضائلهم: ثانيه في الفضل بلا ارتياب، الصادع الناطق بالصواب، أعني به الشهم أبا حفص عمر، من ظاهر الدين القويم ونصر، الصارم المنكي على الكفار وموسع الفتوح في الأمصار. ثانيه أي ثاني أبي بكر في الفضائل على الناس بعدهم، فلا أفضل منهم، كذا هو ثانيه في الخلافة بالإجماع بلا ارتياب أي بلا شك، الصادع بالحق المجاهر به، الذي لا يخاف في الله لومة لائم. ومنهم قول الله تعالى لنبيه: فاصدع بما تؤمر، فكان عمر رضي الله عنه كذلك، وبه سماه النبي صلى الله عليه وسلم فاروقا، الناطق بالصواب، والذي وافق الوحي في أشياء قبل نزوله كما سيأتي. أعني به أي بهذا النعت الشهم، الذكي المتوقد، السيد المطاع، الحكم القوي في أمر الله، الشديد في دين الله، أبا حفص عمر بن الخطاب ابن نفيل ابن عبد العزة ابن رياح ابن عبد الله ابن خرد ابن رزاح ابن عدي ابن كعب العدوي، ثاني الخلفاء وإمام الحنفاء بعد أبي بكر رضي الله عنهما، وأول من تسمى أمير المؤمنين، الصارم السيف المسلول المنكي من النكاية على الكفار لشدته عليهم وإثخانه إياهم، حتى إن كان شيطانه لا يخافه أن يأمره بمعصية، كما قاله علي بن أبي طالب وموسع من الاتساع الفتوح فتوح الإسلام في الأمصار، فكمل فتوح بلاد الروم بعد اليرموك ثم بلاد فارس حتى مزق الله به ملكهم كل ممزق، ثم أول في بلاد الترك كما هو مبسوط في كتب السير وغيرها. وتقدمت إشارات النصوص النبوية إلى خلافته قريبا مع ذكر أبي بكر، وكثير من فضائله أيضا التي شارك فيها أبا بكر. وفي الصحيحين عن جابر رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: رأيتني دخلت الجنة فإذا أنا بالرميصاء امرأة أبي طلحة، وسمعت خشخشة فقلت: من هذا؟ فقال: هذا بلال. ورأيت قصرا بفنائه جارية، فقلت: لمن هذا؟ فقال: لعمر. فأردت أن أدخله فأنظر إليه فذكرت غيرتك، فقال عمر: بأبي وأمي يا رسول الله، أعليك أغار؟ وعن أبي هريرة قال: بين نحن عند رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، إذ قال: بين أنا نائم رأيتني في الجنة فإذا امرأة تتوضأ إلى جانب قصر فقلت لمن هذا القصر؟ فقالوا لعمر فذكرت غيرته فوليت مدبرا فبكى عمر وقال أعليك أغار يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعن حمزة ابن عبد الله بن عمر بن الخطاب عن أبيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بين أنا نائم إذ رأيت قدحا أتيت به فيه لبن فشربت منه حتى إني لأرى الري يجري في أظفاري ثم أعطيت فضل عمر بن الخطاب. قالوا فما أولت ذلك يا رسول الله؟ قال العلم. وهنا مسألة بيناها قبل ذلك نعيد ذكرها، وهو أن ما رآه النبي صلى الله عليه وسلم في المنام وأوله هو حق، أن رؤيا الأنبياء حق ووحي، فإذا رأى المكلف مثل ما رأى النبي صلى الله عليه وسلم ليس له أن يؤوله كما أوله النبي صلى الله عليه وسلم. إياك، هذا غير هذا، هذه واحدة. ورؤيا الآدمي كما تعلمون ثلاثة: حديث النفس، وحلم من الشيطان، ورؤيا من الرحمن. وعن أبي سعيد الخدري قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بين أنا نائم رأيت الناس عرضوا علي وعليهم قمص فمنها من يبلغ الثدي، فمنها ما يبلغ الثدي ومنها ما يبلغ دون ذلك، وعرض علي عمر بن الخطاب وعليه قميص يشطره. قالوا فما أولته يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال الدين. وعن محمد بن سعد بن أبي وقاص عن أبيه قال استأذن عمر بن الخطاب على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده نسوة من قريش يكلمنه ويستكثرنه عالية أصواتهن على صوته، فلما استأذن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قمنا فبادرنا الحجاب، فأذن له رسول الله صلى الله عليه وسلم، فدخل عمر ورسول الله صلى الله عليه وسلم يضحك، فقال عمر أضحك الله سنك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم عجبت من هؤلاء اللاتي كن عندي فلما سمعنا صوتك ابتدرنا الحجاب. فقال عمر فأنت أحق أن يهبنا يا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فقال عمر يا عدوات أنفسهن أتهبنني ولتهبن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقلنا نعم أنت أفض وأغلظ من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إيها يا ابن الخطاب والذي نفسي بيده ما لقيك الشيطان سالكا فجا قط إلا سلك فجا غير فجك. وبين الإمام ابن القيم النكتة في هذا، كيف يلقى الشيطان عمر ويفر منه ويلقى الشيطان النبي صلى الله عليه وسلم فلا يفر منه. قلنا أن فرار الشيطان من عمر أنه لا يقدر على عمر وعمر لا يقدر عليه، أما النبي صلى الله عليه وسلم فقدر على الشيطان فخنقه وصرعه كما هو ثابت عنه صلى الله عليه وسلم. نعم ها؟ نعم حاضر. النسوة يا أخوانا هنا اللاتي كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، فابتضمنا الحجاب أي دخلنا خلف الحجاب حتى لا يرهن عمر، فالواقعة كانت بعد نزول الحجاب. وعن أبي هريرة فضل ثلاثة اللي هي حلم من الشيطان ووحي من الرحمن وحديث النفس. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لقد كان في من كان قبلكم من بني إسرائيل رجال يكلمون من غير أن يكونوا أنبياء فإن يكن من أمتي منهم أحد فعمر. وعن ابن عمر أنه قال لما توفي عبد الله ابن أبي جاء ابنه عبد الله ابن عبد الله إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعطاه قميصه وأمره أن يكفنه فيه، ثم قام يصلي عليه فأخذ عمر بن الخطاب بثوبه فقال تصلي عليه وهو منافق وقد نهاك الله أن تستغفر لهم؟ فقال إنما خيرني الله أو أخبرني الله، فقال استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله له، فقال سأزيده على 70. قال فصلى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وصلينا معه، ثم أنزل الله عليه ولا تصل على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره، إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون. متفق على جميعه. نعم. طيب، يسأل أخونا عن قول ربنا عز وجل، نعم، استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم. ليس معنى ذلك إن لو استغفر لهم فوق 70 سيغفر الله سبحانه وتعالى لهم. والاستدلال بأن مفهوم العدد لا يعمل به من هذه الآية غير صريح، لأن الاستدلال هنا على أن مفهوم العدد لا يعمل به، انتبه يا مصطفى، بنص الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم لو أعلم أني لو زدت على 70 لغفر الله لهم لزدت على 70، فأصبح هنا الاستدلال لا يستقيم. أما ما قرره علماء الأصول وهو أن الاستدلال بمفهوم العدد، هذا قولين لأهل العلم في الأصول كما بيناه مرارا، وقول قالوا إن مفهوم العدد لا يعمل به، ومنهم من قال مفهوم العدد يعمل به، وهما قولين معتبرين لأهل العلم. وفي البخاري عن ابن عباس عن عمر بن الخطاب أنه قال لما مات عبد الله ابن أبي ابن سلول دعي له رسول الله صلى الله عليه وسلم ليصلي عليه، فلما قام رسول الله صلى الله عليه وسلم وثبت إليه أي عمر، فقلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أتصلي على ابن أبي وقد قال يوم كذا كذا وكذا؟ قال أعدد عليه قوله. فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال أخر عني يا عمر، فلما أكثرت عليه قال إني خيرت فاخترت، لو أعلم أني إن زدت على 70 يغفر له لزدت عليه. قال فصلى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم انصرف، فلم يلبث إلا يسيرا حتى نزلت الآيتان من براءة أي من سورة براءة، ولا تصل على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره، إلى قوله وهم فاسقون. قال أي عمر فعجبت من جرأتي على رسول الله صلى الله عليه وسلم والله ورسوله أعلم. هنا يا أخوانا نلاحظ أن الوقائع التي ذكرت وثبتت بالسند الصحيح أن عمر بن الخطاب تكلم بكلام ونزل الوحي موافقا لكلامه في الحجاب وفي صرع المنافقين وفي الأسارة وفي لما أشيع أن النبي صلى الله عليه وسلم طلق أزواجه، في قوله تعالى ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منه، قال عمر فأنا كنت من الذين يستنبطونه. كل هذه الأمور ثابتة. وأيضا لا يخفى علينا ما صدر من عمر رضي الله عنه في صلح الحديبية من اعتراضه على الصلح والحوار الذي دار بين النبي صلى الله عليه وسلم وبينه، في هذا دليل على أن الإنسان مهما بلغ من العلم والتقوى والورع هو معرض للزلل وللخطأ. هذا الذي نستوعبه، وهو بيتطرق إلى موضوع الإلهام والقول بالفراسة والعلم اللدني، كل هذا مقيد بالكتاب والسنة، فما وافق قبل وإلا لا يعول عليه ولا يعمل به. تفضل.
لا
خيرت فاخترت اللي استغفر لهم او لا تستغفر لهم،
يعني هذه الايه نزلت بعدها
ولا تصلي على احد منهم نزلت بعدها، هذا واضح. تفضل.
هذه اني خيرت فاخترت، هل هذا يرجع لحديث الذي اتى فيه جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم وامره واتى معه ملك الجبال وقال له
لا 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 لا، هذا خيرت فاخترت في الايه استغفر لهم او لا تستغفر لهم، او هنا للتخيير. وفي صحيح مسلم من حديث ابن عباس في قصة أسارة بدر بطوله قال ابن عباس فلما أسروا الأسارة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي بكر وعمر ما ترون في هؤلاء الأسارة؟ فقال أبو بكر هم يا نبي الله بنو العم والعشيرة، أرى أن تأخذ منهم فدية فتكون لنا قوة على الكفار، فعسى الله أن يهديهم للإسلام. ف فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما ترى يا ابن الخطاب؟ قلت: والله لا والله يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما أرى الذي رأى أبو بكر، ولكن أرى أن تضرب أعناق أن تضرب أعناقهم، فتمكن عليا من عقيل فيضرب عنقه، وتمكنني من فلان نسيبا لعمر فأضرب عنقهم، فإن هؤلاء أئمة الكفر وصناديدها. فهوى أي مال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قال أبو بكر، ولم يهوى ما قلت. فلما كان الغدوة جئت فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر قاعدين يبكيان. قلت: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أخبرني من أي شيء تبكي أنت وصاحبك؟ فإن وجدت بكاء بكيت، وإن لم أجد بكاء تبكيت لبكائكما. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أبكي للذي عرض علي في أصحابك من أخذهم الفداء، لقد عرض علي عذابهم أدنى من هذه الشجرة، شجرة قريبة من نبي الله صلى الله عليه وسلم. وأنزل الله عز وجل: ما كان لنبي، وفي قراءة ما كان للنبي، أن يكون له أسرى حتى يدخن في الأرض، إلى قوله: فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا، فأحل الله الغنيمة له. طبعا قضية الأسرى يا أخوانا دي بيناها في السيرة، ونعيد من باب التذكرة، وهي أن الله عز وجل خير الصحابة بين أن يأخذوا الفداء على أن يقتل منهم مثل عددهم في قابل، فاختاروا الفداء، فقتل منهم عددهم في قابل في غزوة أحد. وليس للنبي صلى الله عليه وسلم في هذه القضية إلا البلاغ. وأما من أثار هذه الشبهة أن النبي صلى الله عليه وسلم عاتبه ربه في هذه المسألة، هذا كلام غير صحيح. يبقى هنا: وما كان للنبي، أو ما كان لنبي أن يكون له أسرى، هذا المعني به الصحابة، وخاطبهم ربنا عز وجل في شخص نبيهم، وهذا كثير. والحديث رواه الإمام النسائي وصححه العلامة الألباني وصححه، أن الله عز وجل خير الصحابة. طيب، في الأسرى تأخذ الفداء على كل رجل، تأخذون الفداء الذي تفرضونه، شريطة أن يقتل منكم 70 في قابل. فالصحابة اختاروا الفداء، حتى بعض أهل العلم بدأ يفسر، ومنهم الحافظ ابن حجر وغيرهم، قالوا قبل الفداء ليستعينوا بالله ثم به في قضاء في القتال. وأيضا لم يقبلوا أن يقتل الأسارى لأن فيهم الأقارب وبنو العم فحنوا له، وأيضا قبلوا أن يقتلوا لأن غاية المنى أن يقتل المسلم في سبيل الله عز وجل. وفي صحيح البخاري عن أنس قال: قال عمر رضي الله عنه: وافقت الله في ثلاث، أو وافقني الله في ثلاث. قلت: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، لو اتخذت من مقام إبراهيم مصلى، فأنزل الله عز وجل: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. وقلت: يا رسول الله، يدخل عليك البر والفجر، فلو أمرت أمهات المؤمنين بالحجاب، فأنزل الله عز وجل آية الحجاب. قال: وبلغني معاتبة النبي صلى الله عليه وسلم بعض نسائه، فدخلت عليهن، قلت: إن انتهيتن أو ليبدلن الله رسوله صلى الله عليه وسلم خيرا منكن. حتى أتيت إحدى نسائه، قالت: يا عمر، ما في رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يعظ نساءه حتى تعظهن أنت. فأنزل الله عز وجل: عصى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن، إلى آخر الآيات. والذي عثبت على عمر هي أم سلمة رضي الله عنها، قالت: يعني إيه النبي صلى الله عليه وسلم أولى أن يعظنا لا تعظنا. فأنزل الله عز وجل تأييدا ونصرة لكلام عمر رضي الله عنه: عصى ربه إن طلقكن. وعنه رضي الله عنه أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الساعة، فقال: متى الساعة؟ قال: وماذا أعددت لها؟ قال: لا شيء، إلا أني أحب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. فقال: أنت مع من أحببت؟ قال أنس: فما فرحنا بشيء كما فرحنا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: أنت مع أحببت، مع من أحببت؟ قال أنس: فأنا أحب النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر، وأرجو أن أكون معهم بحب إياهم، وإن لم أعمل بمثل أعمالي. وعن ابن عمر محل الشاهد في الحديث أن أنس ذكر: أنا أحب أبا بكر وعمر. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: ما رأيت أحدا قط بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم من حين قبض كان أجد وأجود حتى انتهى من عمر بن الخطاب رضي الله عن الصحابة أجمعين. وعن المسور بن مخرمة قال لما طعن عمر رضي الله عنه جعل يألم، فقال ابن عباس وكأنه يجزعه: يا أمير المؤمنين، ولئن كان ذلك لقد صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأحسنت صحبته، ثم فارقته وهو عنك راض، ثم صحبت أبا بكر فأحسنت صحبته، ثم فارقته وهو عنك راض، ثم صحبت صحبتهم، ولئن فارقتهم لتفارقنهم وهم عنك راضون. قال أما ما ذكرت من صحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضاه فإنما ذاك من الله عز وجل من به تعالى عليه. نعم. وأما ما ذكرت من صحبة أبي بكر ورضاه فإنما ذلك من الله عز وجل ذكره من به عليه. وأما ما طرى من جزع فهو من أجلك وأجل صحابك، والله لو أن لي طلاع الأرض ذهبا لافتديت به من عذاب الله عز وجل قبل أن أراه. وفيهما عن ابن عباس رضي الله عنه قال وضع عمر على سريره فتكنفه الناس يدعون ويصلون قبل أن يرفع وأنا فيه، فلم يرعني إلا رجل آخذ من كبي فإذا علي، فترحم على عمر وقال ما خلفت أحدا أحب إلي أن ألقى الله بمثل عمله منك، وأيم الله إن كنت لأظن أن يجعلك الله تعالى مع صاحبيك، وحسبك أني كنت أسمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول كثيرا ذهبت أنا وأبو بكر وعمر ودخلت أنا وأبو بكر وعمر. زاد مسلم في آخره أيضا فإن كنت لأرجو أو لأظن أن يجعلك الله تعالى معهما. والأحاديث في فضله كثيرة جدا قد أفردت بالتصنيف وفيما ذكرنا كفاية. ده يا أخوانا المعتقد في عمر وأبي بكر وبقية الصحابة. وكما قلنا إن هذا مفترق طرق بين أهل السنة والجماعة وبين أهل البدعة والضلال. والمعتقد معلوم أن من كفر صحابيا لا شك في كفره، ومن سبه من أجل دينه لا شك في كفره، ومن سبه من أجل لشخص أو لصفات خلقية أو خلقية فيه فلا شك أنه ملعون ومبتدع ضال. قصة استشهاد الفاروق رضي الله عنه. وكان قصة استشهاده ما ذكره البخاري رحمه الله تعالى. قال حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا أبو عوانة عن حسين عن عمرو بن ميمون قال رأيت عمر بن الخطاب رضي الله عنه قبل أن يصاب بأيام بالمدينة وقف على حذيفة بن اليمان وعثمان ابن حنيف وقال كيف فعلتما؟ أتخافان أن تكون قد حملتما الأرض ما لا تطيق؟ قال حملناها أمرا هي له مطيقة ما فيها كبير فضل. قال انظر أن تكون حملتما الأرض ما لا تطيق؟ قال لا. فقال عمر لئن سلمني الله تعالى لأدعن أرامل أهل العراق لا يحتجن إلى رجل بعدي أبدا، رضي الله عنه وأرضاه. قال فما أتت عليه رابعة حتى أصيب. قال إني لقائم ما بيني وبينه إلا عبد الله بن عباس غداة أصيب، وكان إذا مر بين الصفين قال استو، حتى إذا لم ير فيهن خللا تقدم فكبر، وربما قرأ سورة يوسف أو النحل أو نحو ذلك في الركعة الأولى حتى يجتمع الناس، فما هو إلا أن كبر حتى سمعته يقول قتلني أو أكلني الكلب حين طعنه، فطار العلج بسكين ذات طرفين لا يمر على أحد يمينا ولا شمالا إلا طعنه، حتى طعن 13 رجلا مات منهم 7. فلما رأى ذلك رجل من المسلمين طرح عليه برنسا، فلما ظن العلج أنه مأخوذ نحر نفسه وتناول عمر يد عبد الرحمن بن عوف وقدمه، فمن يلي عمر فقد رأى الذي أرى، وأما نواحي المسجد فلا يدرون غير أنهم فقدوا صوت عمر وهم يقولون سبحان الله سبحان الله، فصلى بهم عبد الرحمن بن عوف صلاة خفيفة، فلما انصرفوا قال يا ابن عباس انظر من قتلني، فجال ساعة ثم جاء فقال غلام المغيرة، فقال الصنع؟ قال نعم. قال قتله الله، لقد أمرت به معروفا الحمد لله الذي لم يجعل منيتي بيد رجل يدعي الإسلام، فقد كنت أنت وأبوك تحبان أن تكثر العلوج بالمدينة. وكان ابن عباس أكثرهم رقيقا، فقال إن شئت فعلت، أي إن شئت قتلنا. قال كذبت، بعدما تكلموا بلسانكم وصلوا قبلتكم وحدوا حدكم، فاحتمل إلى بيته فانطلقنا معه، وكأن الناس لم تصبهم مصيبة قبل يومئذ. فقائل يقول لا بأس، وقائل يقول أخاف عليه. فأتي بنبيذ فشربه فخرج من جوفه. بنبيذ اللي هو البلح اللي هو الذي يضع في الماء حتى يعني يصير لينا ويؤكل. ثم أتي بلبن فشربه فخرج من جرحه فعلموا أنه ميت. فدخلنا عليه وجاء الناس يثنون عليه، وجاء رجل شاب فقال أبشر يا أمير المؤمنين ببشرى الله لك من صحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم وقدم في الإسلام ما قد علمت، ثم وليت فعدلت ثم شهادة. قال وددت أن ذلك كفاف لا علي ولا لي، فلما أدبر إذا إزاره يمس الأرض. قال رد علي الغلام. قال يا ابن أخي ارفع ثوبك، إنه أبقى لثوبك وأتقى لربك. انظروا يا أخوانا، والناس يكلمونه في أحاديث الرجاء ويثنون عليه حتى يحسن الظن بربه وهو أهلا لذلك، وجد منكرا فما سكت. رد علي الغلام. ثم قال يا ابن أخي ارفع ثوبك، إنه أبقى لثوبك وأتقى لربك. فالعمل لدين الله عز وجل ومنه الحزبة ده طول العمر، ليس بوقت ولا بزمن ولا بمكان. الإلج هو الذي من غير العرب، عبد من غير العرب. يقول يا عبد الله بن عمر انظر ما علي من الدين. فحسبوا فوجدوه 86,000 أو نحوه. قال إن وفى له مال آل عمر فأديه من أمواله، وإلا فسل بني عدي بن كعب، فإن لم تفي أموالهم فسل في قريش ولا تعدوا إلى غيرهم، فأدي عني هذا المال وانطلق إلى عائشة رضي الله عنها، فقل يقرأ عليك عمر بن الخطاب السلام، ولا تقل أمير المؤمنين، فإني لست اليوم للمؤمنين أميرا، وقل يستأذن عمر بن الخطاب أن يدفن مع صاحبيه. طبعا هذا الكلام على مرء أو مسمع من جميع الصحابة، ولم ينكروا عليه، وهو من أعلى درجات الإجماع، وحاشا لصحابي أن يداهن في دين الله، ولكن لله الحكمة البالغة. فسلم واستأذن، ثم دخل عليها فوجدها قاعدة تبكي، كل هذا من وراء حجاب، ولا يظن أحد غير ذلك، ومن ظن غير ذلك فقد أساء الظن ببيت النبوة. فقال يقرأ عليك عمر بن الخطاب السلام ويستأذن أن يدفن مع صاحبه. فقالت كنت أريده لنفسي ولا أوثرن به اليوم على نفسي. فلما أقبل قيل هذا عبد الله بن عمر قد جاء. قال ارفعوني، فأسنده رجل إلي. فقال ما لديك؟ قال الذي تحب يا أمير المؤمنين. أذنت. قال الحمد لله، ما كان من شيء أهم إلي من ذلك، فإذا أنا قضيت فاحملوني، أي مت. ثم سلم فقل يستأذن عمر بن الخطاب، فإن أذنت لي فأدخلوني، وإن ردتني ردوني إلى مقابر المسلمين. وجاءت أم المؤمنين حفصة والنساء تسير معها، فلما رأيناها قمنا فولجت عليه، فبكت عنده ساعة، واستأذنت الرجال فولجت داخلا لهم، فسمعنا بكاءها من الداخل، فقالوا أوصي يا أمير المؤمنين أستخلف. قال ما أجد أحق بهذا الأمر من هؤلاء النفر أو الرهط الذين توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عنهم راض. فسمى عليا وعثمان والزبير وطلحة وسعدا وعبد الرحمن بن عوف، وقال ليشهدكم عبد الله بن عمر وليس له من الأمر شيء، كهيئة التعزية له. انظروا إخوانا الإخلاص والتجرد من حظ النفس، تسمع منه العجب بل ترى منه العجب. يقول فإن أصابت الإمرة سعدا فهو ذاك، وإلا فليستعن به أيكم ما أمر، فإني لم أعزله عن عجز ولا خيانة. قال أوصي الخليفة من بعد من المهاجرين الأولين أن يعرف لهم حقهم ويحفظ لهم حرمتهم، وأوصيه بالأنصار خيرا الذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم، أن يقبل من محسنهم وأن يعفو عن مسيئهم. وأوصيه بأهل الأمصار خيرا، فإنهم ردء الإسلام وجباة المال وغيظ العدو، ولا يؤخذ منهم إلا فضلهم عن رضاهم. وأوصيه بالأعراب خيرا، فإنهم أصل العرب ومادة الإسلام، أن يؤخذ من حواشي أموالهم وترد على فقرائهم. وأوصيه بذمة الله وذمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن يوفي لهم بعهدهم وأن يقاتل من ورائهم ولا يكلفوا إلا طاقته. فلما قبضا خرجنا به، فانطلقنا نمشي، فسلم عبد الله بن عمر وقال: استأذن عمر بن الخطاب. قالت: أدخله. فأدخل فوضع هنالك مع صاحبيه. فلما فرغ من دفنه اجتمع هؤلاء الرهط، فقال عبد الرحمن: اجعلوا أمركم إلى ثلاثة منكم. هذا هو التجرد والحرص على الوحدة والائتلاف. وصدق علماؤنا لما قالوا: من موانع منع الإمرة من الرجل أن يطلبها، إذا طلبها يمنع منها، لأنها تكليف ومسؤولية. ومن أجل هذا انظر إلى انتكاسة الناس، حينما يفوز أحد بولاية مهما كانت قليلة ومهما كانت يسيرة يذهب الناس ويهنئونه. هذا من انتكاسة الفهم، بل من الحمق. لذلك لما تكلم الأئمة الأكابر قالوا: كان من سبقكم يعدونها بلاء وأنتم تعدونها عافية، وشتان بين الأمرين. فلما عدوها بلاء لجوا إلى الله أن ينجيهم من هذا البلاء، ولما جاء المتأخرون وعدوها عافية هلبوا منها وأخذوا ما ليس لهم بحق. نعم. أي فقرة؟ عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه لما شعر بدنو أجله بأسباب الدنيا، وأشار إليه الأطباء وقالوا: أعهد يا أمير المؤمنين، يعني إلى من تترك الأمر وصديق الأمة، عهد إليك بالخلافة فسر على منواله. فعمر رضي الله عنه ما وجد أمامه إلا هؤلاء النفر من بقية العشرة المبشرين بالجنة، وكان منهم أبو عبيدة وقد مات، وقال عمر في حقه: لو كان عبيدة حيا لاستخلفته بعينه. فبقي منهم سعد، وبقي منهم عبد الرحمن بن عوف، وبقي الزبير وطلحة وعلي وعثمان. ثم قال: ليشهدكم عبد الله بن عمر، وليس له من الأمر شيء ولكن كالتعزية. التعزية يعني يسلي ابنه، لأن التعزية لغة هي التسلية، لأن عبد الله بن عمر رفيع القدر، عالي المنزلة، صحابي جليل، من أشد الناس تمسكا، ولا ينكر أحد فضله. ولكن عمر رضي الله عنه أراد أن يشاركه، يعني حتى لا ينقص من منزلته، وفي نفس الوقت ليس له من الأمر شيء، يعني لا تعهدون إلي، بل يشارككم في الرأي والمشورة. فلما انتهى الأمر ودفن عمر رضي الله عنه، قال عبد الرحمن: اجعلوا أمركم إلى ثلاثة منكم. إلى ثلاثة منكم، يعني كل واحد منكم يتنزل لأخيه. فقال الزبير: جعلت أمري إلى علي. قال طلحة: قد جعلت أمري إلى عثمان. قال سعد: قد جعلت أمري إلى عبد الرحمن ابن عوف. فقال عبد الرحمن بن عوف: أيكما تبرأ من هذا الأمر فلنجعله إلي، والله عليه والإسلام لينظرن أفضلهم في نفسي. فأسكت الشيخان. فقال عبد الرحمن: أفتجعلونه إلي والله علي ألا آلوا عن أفضلكم؟ قال: نعم. فأخذ بيد أحدهما فقال: لك من قرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم والقدم في الإسلام ما قد علمت، فالله عليك لئن أمرتك لتعدلن، ولئن أمرت عثمان لتسمعن ولا توطي عنا. ثم خلا بالآخر فقال له مثل ذلك. فلما أخذ الميثاق قال ارفع يدك يا عثمان، فبايعه وبايع له علي، وبايع له علي وولج أهل الدار فبايعوه رضي الله عنه أجمعين. عشان كده انتبهوا، الكذب الصراح الذي يقول أن علي بن أبي طالب ما بايع الخليفة الراشد صديق الأمة إلا بعد أن ماتت فاطمة، هذا كذب. بايعه يوم سقيفة بني سعيد، وكذلك بايع عمر، وكذلك بايع عثمان، وحاشاه أن يفتق فتقا في المسلمين وهو الإمام المبجل الخليفة الراشد من العشرة. مدة خلافة الفاروق، وكانت مدة خلافة الفاروق 10 سنين و6 أشهر، وكانت وفاته على المشهور لثلاث بقين من ذي الحجة سنة 23، وله من العمر 63 سنة على الأشهر، وهو السن الذي توفي له رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم أبو بكر الصديق وبويع لعثمان في 3 من المحرم دخول سنة 24، وأول من بيع عبد الرحمن بن عوف، ثم علي بن أبي طالب، ثم بقية أصحاب الشورى، ثم بقية أهل الدار، ثم بقية المهاجرين والأنصار أجمعين. يبقى هنا خلافة الصديق باختيار أهل الحل والعقد، وإن كان النبي صلى الله عليه وسلم أشار إليها، ولكن ليست بالتصريح بل بالتلميح. خلافة عمر بالنص، والدليل على أن خلافة أبي بكر لم تكن بالنص اختلاف الأنصار والمهاجرين وحاشاهم، ولكن لما جاء النص على وجه العموم، لما قال النبي صلى الله عليه وسلم لسعد بن أبي بن عبادة: يا سعد لقد علمت وأنت قاعد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الأئمة من قريش، قال اللهم نعم. فلما جاء النص العام أذعنوا الجميع، فقام صدق الأمة وعين أبو بكر وعين عمر بالنص، ثم قام عمر وجعلها في أهل الحل والعقد، أهل الشوكة والغلبة، الستة الذين توفي النبي صلى الله عليه وسلم عنهم راض، أهل المشورة، أهل الخبرة والحكمة والدربة والحشمة. عدا هذين الطريقين مخالف لشرع الله، باختيار الخليفة عن طريق 3 طرق، 2 شرعيتين والثالثة غير شرعية ويتفرع منها الكثير. يبقى أن يختاره من قبله، أن يختاره أهل الحل والعقد. عدا هذين الطريقين المحرم، انتخابات، الغلبة، الدس، الكذب، الزور، كل هذه مخالفة لشرع الله. ولكن باتفاق أهل العلم إذا وصل إلى الأمر ونودي بيا أمير المؤمنين لا يحل لأحد أن يبيت ليلتين إلا وفي عنقه بيعة لهذا الولي. خلافة عثمان وفضائله. ثالثهم عثمان ذو النورين، ذو الحلم والحيا بغير مين، بحر العلوم جامع القرآن، منه استحت ملائكه الرحمن، بيع عنه سيد الأكوان بكفه في بيعة الرضوان. ثالثهم في الخلافة والفضل كما في حديث ابن عمر السابق، عثمان بن عفان ابن أبي العاص ابن أمية بن عبد شمس بن عبد مناف، من السابقين الأولين إلى الإسلام بدعوة الصديق إياه، وزوجه رسول الله صلى الله عليه وسلم رقية ابنته، وهاجر الهجرتين وهي معه، وتخلف عن بدر لمرضها، وضرب له النبي صلى الله عليه وسلم بسهمه وأجره، وبعد وفاتها زوجه النبي صلى الله عليه وسلم أم كلثوم بمثل صداق رقية على مثل صحبتها، وبذلك تسمى ذو النورين لأنه تزوج ابنتي نبي واحدة بعد واحدة ولم يتفق ذلك لغيره. يعني ما فيش آدمي فتش عن كنفي ابنتي نبي إلا عثمان بن عفان رضي الله عنه وارضاه. ده الحلم التام الذي لم يدركه غيره، والحياء الإيماني الذي يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم: الحياء شعبة من الإيمان، وقال: أشدكم حياء عثمان. بحر العلوم والفهم التام في كتاب الله عز وجل، حتى إن كان لا يقوم به في ركعة واحدة فلا يركع إلا في خاتمتها إلا ما كان من سجود القرآن. طيب، في الهامش عندك هذا يتعارض مع حديث عبد الله بن عمرو بن العاص قال: قال لي النبي صلى الله عليه وسلم: اقرأ القرآن في كل شهر، قلت: إني أجد قوة، قال: فقرأه في 20 ليلة، قال: قلت: إني أجد قوة، قال: فقرأه في 7 ولا تزد على ذلك. هذا مسألة طبعا مشهورة، وهي هل يجوز الإقراء أن يقرأ العبد القرآن في أقل من ثلاث؟ واتكأوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم من قرأه في أقل من ثلاث لم يفقه. هنا لابد أن نفرق بين الأجر المتحصل من قراءة القرآن وبين الفهم والفقه المطلوب شرعا. هذا لا يتعارض مع هذا، فمن قرأ القرآن في أقل من ثلاث يؤجر الحرف بعشر أمثاله، الحرف بعشر حسنات بحسنة، ولا أقول الألف لام ميم حرف إلى آخر الحديث. ولا يتعارض هذا مع قول لم يفقه، لأن الفقه والفهم شيء وتحصيل الأجر والثواب شيء. وثبت عن سلفنا الصالح وعلى رأسهم عثمان بن عفان وغيره من أئمة المسلمين أنهم كانوا يقرؤون القرآن في أقل من ثلاث، بل عثمان بين أيدينا، وكان الشافعي رحمة الله عليه هذا في رمضان ديدنه، وكذلك البخاري وغيرهم، وعليه حمل العلماء فقرأه في سبع ولا تزد على ذلك على الكراهة التنزيهية. فين؟ طيب حاضر حاضر. يقول بحر العلوم والفهم التام في كتاب الله تعالى حتى إن كان يقوم به في ركعة واحدة فلا يركع إلا في خاتمتها إلا ما كان من سجود القرآن. قال الحافظ في الفتح: فلا مانع أن يتعدد قول النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عمر بن عمرو، ذلك تأكيد ويؤيد لاختلاف الواقع في السياق، وكأن النهي عن زيادة ليس على التحريم، كما أن الأمر في جميع ذلك ليس للوجوب، وعرف ذلك من قرائن الحل التي أرشد إليها السياق. جامع القرآن لما خشي الاختلاف في القرآن والخصام فيه في أثناء خلافته فجمع الناس على قراءة واحدة، وكتب المصحف على القراءة الأخيرة التي درسها جبريل على رسول الله صلى الله عليه وسلم سني حياته. وكان سبب ذلك، أي سبب جمع القرآن، أن حذيفة بن اليمان كان في بعض الغزوات وقد اجتمع فيها خلق من أهل الشام ممن يقرأ على قراءة المقداد بن الأسود وأبي الدرداء، وجماعة من أهل العراق ممن يقرأ على قراءة ابن مسعود وأبي موسى، وجعل من لا يعلم بجواز القراءة على سبعة أحرف يفضل قراءته على غيره، وربما خطأه الآخر أو كفره، فأدى ذلك إلى خلاف شديد وانتشار الكلام السيء بين الناس. فركب حذيفة إلى عثمان فقال: يا أمير المؤمن، أدرك هذه الأمة قبل أن تختلف في كتابها كاختلاف اليهود والنصارى في كتبهم، وذكر له ما شاهد من اختلاف الناس في القراءة. فعند ذلك جمع الصحابة وشاورهم في ذلك، أي عثمان، ورأى أن يكتب المصحف على حرف واحد، وأن يجمع الناس في سائر الأقاليم على القراءة به دون ما سوى. لما رأى في ذلك من مصلحة كف المنازعة ودفع الاختلاف، فاستدعى بالمصحف الذي كان أمر زيد بن ثابت بجمعها، فكان عند الصديق أيام حياته، ثم كانت عند عمر، فلما توفى صارت إلى حفصة أم المؤمنين، فاستدعى بها عثمان وأمر زيد بن ثابت الأنصاري أن يكتب وأن يملي عليه سعيد بن العاص الأموي بحضرة عبد الله بن الزبير الأسدي وعبد الرحمن بن الحارث بن هشام المخزومي، وأمرهم إذا اختلفوا في شيء أن يكتبوه بلغة قريش. فكتبا لأهل الشام مصحفا ولأهل مصر آخر، وبعث إلى البصرة مصحفا وإلى الكوفة بآخر، وأرسل إلى مكة مصحفا وإلى اليمن مثلهم، وأقر بالمدينة مصحفا، ويقال هذه المصاحف الأئمة. ثم عمد إلى بقية المصاحف التي بأيدي الناس مما يخالف ما كتبه فحرقه لئلا يقع بسببه اختلاف، وهذا أيضا تم برضا وبهدوء تام، وهو من أعلى درجات الإجماع أيضا. وروى أبو داود الطيالسي وأبو بكر بن أبي داود السجستاني عن سويد بن غفلة قال: قال لي علي رضي الله عنه حين حرق عثمان المصاحف: لو لم يصنعه هو لصنعته. نعم. وروى البيهقي عنه رضي الله عنه قال: قال علي رضي الله عنه: أيها الناس، إياكم والغلو في عثمان، تقولون حرق المصاحف، والله ما حرق إلا عن ملأ من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولو وليت مثل ما ولي لفعلت مثل الذي فعل، منه استحت ملائك الرحمن، كما في الصحيح عن عطاء وسليمان بن يسار وأبي سلمة بن عبد الرحمن أن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مضطجعا في بيتي كاشفا عن فخديه أو ساقيه، فاستأذن أبو بكر فأذن له وهو على تلك الحال فتحدث، ثم استأذن عمر فأذن له وهو كذلك فتحدث، ثم استأذن عثمان فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسوى ثيابه. قال محمد يعني ابن أبي حرملة الروي عنهم: ولا أقول ذلك في يوم واحد. فدخل فتحدث، فلما خرج قالت عائشة رضي الله عنها: دخل أبو بكر فلم تهتش له، ودخل عمر ولم تباله، ثم دخل عثمان فجلست وسويت ثيابك. قال: ألا أستحي من رجل تستحي منه الملائكة. طبعا هنا قول عائشة رضي الله عنها ورسول الله صلى الله عليه وسلم مضطجعا في بيته كاشفا عن فخذيه أو ساقيه، يعني سنسلم بثبوت رواية فخذيه وساقيه. فهذا الحديث منسوخ بقول النبي صلى الله عليه وسلم لجرهد الأسلمي: غطي فخذك، أما علمت أن الفخذ عورة؟ وهذا في نسخ الشريعة معلوم وليس فيه شيء. أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أستحي من رجل تستحي منه الملائكة، كما ورد في الحديث، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أعلمه ربنا عز وجل بسجية عثمان في الحياة، فلو أنه كان على هيئته التي كان عليها لاستحى عثمان من طلب ما يريد أو التحدث لحالة النبي هذه. فالنبي صلى الله عليه وسلم سوى من نفسه وسطر ساقيه أو فخذيه حتى يتجرع عثمان ويتكلم بما يريد. وعن سعيد بن العاص أن عائشة رضي الله عنها وعثمان حدثا أن أبا بكر الصديق استأذن على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مضطجع على فراشه لابس مرطع عائشة، فأذن لأبي بكر وهو كذلك، فقضى إليه حاجته ثم انصرف، ثم استأذن عمر فأذن له وهو على تلك الحال فقضى إليه حاجته ثم انصرف. قال عثمان: ثم استأذنت عليه فجلس وقال لعائشة: اجمعي عليك ثيابك، فقضيت إلي حاجتي ثم انصرفت. فقالت عائشة رضي الله عنها: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما لي لم أرك فزعت لأبي بكر وعمر كما فزعت لعثمان؟ قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن عثمان رجل حي، وإن خشيت إن أذنت له على تلك الحال ألا يبلغ إلي في حاجتي. بايع عنه حين ذهب لمكة في حاجة الرسول صلى الله عليه وسلم والمسلمين سيد الأكوان محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، بكفه ضرب بها على الأخرى وقال: هذه لعثمان، في بيعة الرضوان لما غاب عنها فيما ذكرنا. وكان الحبس بمكة سبب البيعة كما قال محمد بن إسحاق بن يسار في السيرة. ثم دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم عمر بن الخطاب ليبعثه إلى مكة ليبلغ عنه أشراف قريش ما جاء له، فقال: يا رسول الله، إني أخاف قريشا على نفسي، وليس بمكة من بني عدي بن كعب من يمنعني، وقد عرفت قريش عداوتي إياها وغلظي عليه، ولكن أدلك على رجل أعز بها مني، عثمان بن عفان. فبعثه إلى أبي سفيان وأشراف قريش يخبرهم أن لم نأتي لحرب، وأنه إنما جاء زائرا لهذا البيت ومعظما لحرمته. فخرج عثمان إلى مكة فلقيه أبان ابن سعيد بن العاص حين دخل مكة أو قبل أن يدخلها، فحمله بين يديه ثم أجاره حتى بلغ رسالة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فانطلق عثمان رضي الله حتى أتى أبا سفيان وعظماء قريش فبلغهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أرسله به. فقال لعثمان حين فرغ من رسالة رسول الله صلى الله عليه وسلم إليهم: إن شئت أن تطوف بالبيت فطوف. فقال: ما كنت لأفعل حتى يطوف به رسول الله صلى الله عليه وسلم. واحتبسته قريش عندها، فبلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمين أن عثمان قد قتل. قال ابن إسحاق: فحدثني عبد الله ابن أبي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حين بلغه أن عثمان قد قتل: لا نبرح حتى نناجز القوم. ودعا رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس إلى البيعة، فكانت بيعة الرضوان تحت الشجرة، فكان الناس يقول: بايعهم رسول الله صلى الله عليه وسلم على الموت. وكان جابر بن عبد الله يقول: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يبايعهم على الموت، ولكن بايعنا على ألا نفر. فبايع الناس ولم يتخلف أحد من المسلمين حضره إلا الجد بن قيس أخو بني سلمة. فكان جابر يقول: والله لكأني أنظر إليه لاصقا بإبط ناقته قد مال إليها يستتر بها من الناس. ثم أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الذي كان من أمر عثمان باطل. وفي الصحيحين عن عثمان بن موهب قال: جاء رجل من أهل البطن أهل مصر حد البيت، فرأى قوما جلوسا فقال: من هؤلاء القوم؟ قالوا: هؤلاء قريش. قال: فمن الشيخ فيهم؟ قالوا: عبد الله بن عمر. قال: يا ابن عمر، إني سائلك عن شيء فحدثنا عنهم، هل تعلم أن عثمان فر يوم أحد؟ قال نعم. قال هل تعلم أنه تغيب عن بدر لم يشهد؟ قال نعم. قال هل تعلم أنه تغيب عن بيعة الرضوان فلم يشهد؟ قال نعم. قال الله أكبر. قال ابن عمر تعالى أبين لك، أما فراره يوم أحد فأشهد أن الله عفى عنه وغفر له، وأما تغيبه عن بدر فإنه كان تحته بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي رقية، وكانت مريضة، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لك أجر رجل ممن شهد بدرا وسهما، وأما تغيبه عن بيعة الرضوان فلو كان أحد أعز ببطن مكة من عثمان لبعثه مكانه، فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عثمان، فكانت بيعة الرضوان بعدما ذهب عثمان إلى مكة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده اليمنى هذه يد عثمان، فضرب بها على يده فقال هذه لعثمان، فقال له ابن عمر اذهب بها الآن معك. نسأل الله تبارك وتعالى تقبل منا ومنكم صالح الأعمال، إنه ولي ذلك والقادر عليه. دقائق إن شاء الله ونواصل الدرس.